الدرس 60 الإمام أحمد رحمه الله تعالى، مولده، نسبه، طلبه للعلم ورحلته في ذلك، شيوخه، منزلته عند تلاميذه، ثناء العلماء عليه، ثم مؤلفاته.
سيكون حديثنا في هذه الليلة عن الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الذهلي العراقي، شيخ الإسلام في زمنه وبعد زمنه. أحمد بن محمد بن حنبل الذي إذا قيل الإمام انصرف اللفظ إليه. أحمد بن محمد بن حنبل الذي بز أقرانه بل فاق كثيرا من شيوخه وشيوخ شيوخه. ولد سنة 64 بعد 100 في القرن الثاني الهجري، وولد يتيما، مات أبوه وهو صغير، فاعتنت به أمه عناية طيبة، وكان ملازما للكتاب حتى حفظ كتاب الله تبارك وتعالى. وفي 15 من عمره اتجه إلى طلب الحديث، فذهب إلى شيخه هشيم ابن بشير فطلب عليه الحديث 5 سنوات، لم يفارقه إلى غيره أبدا ولم يرحل في طلب الحديث كل تلك السنوات عند شيخه هشيم، وهكذا استمر معه حتى توفى الله تبارك وتعالى هشيما. عندها بدأت الرحلة. وأحمد ابن حنبل تميز عن أهل زمانه بكثرة رحلته، حيث رحل كثيرا في طلب الحديث وطاف كثيرا من البلاد. وأول رحلة رحلها أحمد رحمه الله تبارك وتعالى كانت إلى الكوفة، وكانت مشيا على الأقدام من بغداد إلى الكوفة، مشيا على الأقدام في أول رحلة رحلها أحمد. ثم تتابعت الرحلات بعد ذلك، فرحل إلى البصرة، ورحل إلى عبادان، وإلى مكة، وإلى المدينة، وإلى الشام، وإلى مصر، وإلى غيرها من البلاد. طوف كثيرا من البلاد، كل ذلك في طلب حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتلقى الكثير من العلم عن كثير من الشيوخ. ومن أشهر شيوخه الذين أخذ عنهم هشيم بن بشير، وقلنا لازمه 5 سنوات لم يأخذ عن غيره شيئا حتى توفاه الله تبارك وتعالى. بعدها رحل إلى مكة ولقي هناك الإمام الشافعي، ثم لقيه كذلك في بغداد أثناء زيارة الشافعي لبغداد، وأخذ عن الشافعي كل كتبه، حدث عن الشافعي بكل كتبه. ثم بعد ذلك رحل إلى عبد الرزاق في اليمن، عبد الرزاق بن همام الصنعاني، رحل إليه في اليمن ولازمه 10 شهور. وكانت رحلته هذه لليمن يظهر فيها صدق نيته في الطلب، وذلك أنه خرج مع يحيى بن معين رفيق دربه إلى مكة للحج، ثم من مكة إلى اليمن لطلب العلم وزيارة العلماء، وكان قاصدين لعبد الرزاق بن همام الصنعاني في اليمن. فلما جاء إلى مكة فوجئ بأن عبد الرزاق موجود في مكة، فجاء وسلم عليه ثم انطلقا. فجاء يحيى بن معين وسأل عبد الرزاق أن يقرأ عليه وأن يأخذ عنه ما عنده من الحديث، فوافق عبد الرزاق. فجاء يحيى يبشر أحمد قال: قد كفانا الله الرحلة إلى اليمن، وقد أخذت موعدا من عبد الرزاق أن يحدثنا هنا. فقال أحمد: وماذا نصنع بنيتنا؟ إننا قد نوينا أن نذهب إليه إلى اليمن، استأذنه وقل له نأتيك في اليمن. وفعلا ذهب إليه يحيى بن معين واستأذنه، قال: بل نأتيك في اليمن، أنت أحق أن تؤتى. لم يأخذ عنه شيئا في مكة، وسافر إليه إلى اليمن وأخذ عنه العلم هناك، كل هذا حتى لا يغير نيته. وفي اليمن هناك عند عبد الرزاق وقع لأحمد رحمه الله تعالى أنه ضاقت عليه أمور المال، حتى إنه كان يغيب عن الدرس أحيانا لأنه يؤجر نفسه للحمالين، يحمل لهم بعض أغراضهم حتى يعطوه ما يأكل منه. فبلغ ذلك الأمر عبد الرزاق شيخه، فقام عبد الرزاق ونادى أحمد
وأعطاه بعضا من المال حتى يحضر الدرس ويترك العمل، فأبى أن يأخذ منه، فألزمه بأن يأخذ. فقال أحمد: والله لو كنت آخذا من أحد شيئا لأخذت منك، لن أخذ شيئا. وامتنع عن الأخذ منه، واجتهد في العمل، واجتهد أيضا في الطلب. ولذلك كان عبد الرزاق شيخ أحمد يمدحه مدحا عظيما، حتى إنه قال: ما رأيت أورع من أحمد، وهو شيخه. ولذلك هذا الشيخ، أعني عبد الرزاق، والشيخ الثاني أعني الشافعي، والشيخ الثالث علي بن المديني، كل هؤلاء شيوخ أحمد وتلاميذه في الوقت ذاته. فعبد الرزاق شيخ أحمد وروى عن أحمد إكراما له، والشافعي شيخ أحمد وروى عن أحمد كذلك. وكان إذا حدث الشافعي عن أحمد يقول: حدثني الثقة. وكذا علي بن المديني حدث عن أحمد تلميذه. وهذا يبين لنا منزلة أحمد عند شيوخه رحمهم الله تبارك وتعالى جميعا. وكذا أخذ العلم عن غيرهم كوكيع بن الجراح، فطلب عليه العلم، وإسماعيل بن علية، ويزيد بن هارون. وكان يزيد بن هارون يعظم أحمد كثيرا، حتى إنهم ذكروا أن يزيد بن هارون كانت فيه دعابة، يحب الضحك، فكان في مجلسه يوما فقال كلمة أضحكت الحاضرين، فتنحنح أحمد، فالتفت يزيد فإذا أحمد في المجلس فسكت وقال: لما لم تخبروني أن أحمد هنا؟ ولم يضحك بعدها، إكراما لأحمد، مع أنه من صغار تلاميذه، لكن كان يرى فيه النجابة والسمتة. وكذا صنع إسماعيل بن علية، إسماعيل بن إبراهيم ابن علية، كذا كان في مجلس وفيه أحمد فضحك رجل وغضب إسماعيل بن علية، وبعد أن مشى أحمد قال إسماعيل بن علية: كيف لك أن تضحك وأحمد في المجلس؟ مع أن أحمد من تلاميذه، لكنهم كانوا يرون فيه السمتة والهيبة التي ألقاها الله تبارك وتعالى في قلوبهم له. وتتلمذ على أحمد كثير من العلماء، ومن أشهر من أخذ العلم عن أحمد الإمام البخاري، والإمام مسلم، وأبو زرعة الرازي، وأبو حاتم الرازي، وأبو داود السجستاني، وقد لازم أحمد كثيرا. وكذا أخذ عنه شيوخه كما قلنا عبد الرزاق والشافعي وعلي بن المديني، وقرينه يحيى بن معين، وأخذ عنه كذلك وأكثر ابنه عبد الله وابنه صالح، وخلق كثير ممن روى عن أحمد بن حنبل رحم الله تبارك وتعالى الجميع. سئل الإمام الشافعي عن أحمد فقال: كان أحمد رأسا في السنة، رأسا في القرآن، رأسا في الحديث، رأسا في الورع، رأسا في الفقر، رأسا في الزهد. هذا يقوله من؟ يقوله شيخه الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. وكان من عادة الناس أن يمدح التلاميذ الشيوخ، لا أن يمدح الشيوخ التلاميذ، فهكذا كان شيخه الشافعي يقول عنه مثل هذا الكلام. وكان يرى في أحمد رحمه الله تبارك وتعالى ورحم الشافعي حرصا على علم الحديث، فكان يقول له: إن صح عندكم الحديث فخبرونا به، شاميا كان أو بصريا أو كوفيا. وكذا قال عنه أبو عبيد القاسم بن سلام: ما رأيت رجلا أعلم بالسنة من أحمد. وكذا قال إسحاق بن راهويه قرين أحمد قال: أحمد حجة بين الله وبين عبيده في الأرض. وقال قتيبة بن سعيد: أحمد بن حنبل إمام الدنيا. هكذا كان هذا الرجل في عيون أقرانه، بل إن بعضهم فضله على كثير من التابعين، حتى قال قائلهم: لو كان أحمد في زمن الثوري ومالك والأوزاعي والليث لقدم عليهم إلى هذه الدرجة. وتكلم رجل وهو محمد بن عرعرة في رجل فقال: ضعفه أحمد. فقال له رجل: وما يضره إن كان ثقة؟ فقال: سبحان الله، والله لو تكلم أحمد في علقمة والأسود لضرهما ذلك. فهذا هو أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى. ألف أحمد كثيرا من الكتب، أهمها وأعظمها المسند، وسيكون حديثنا عنه مفصلا. وكذلك من مؤلفاته فضائل الصحابة، حيث جمع فيه الأحاديث الواردة في فضل أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وله فضائل أهل البيت، وكذا له كتاب في الورع، وكتاب في الأشربة، وكتاب في الرد على الجهمية، وغير ذلك كثير مما جمع أحمد بن حنبل من الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.